لكن الذين ابتلاهم الله عز وجل ليرفع درجاتهم، فابتلاهم في أجسادهم، هذا أصيب بالعين وذاك أصيب بالسحر، هذا فقد عمله بسبب العين، والآخر أصيب بعلة في جسده، والثالث ابتلي بالسحر فهو لا يستطيع أن ينام الليل، يخنق ويتألم، يسقط ويصرع، ينظر الناس إليه وهو يتكشف. إلى أولئك الذين اعتلتهم الهموم وأفسدت دارهم وعش زوجيتهم بسبب أناس تسلطوا عليهم بسحر ليفرقوا بين الزوج وزوجته. إلى أولئك الذين كادوا أن يقنطوا من رحمة الله وما عرفوا إلى أين يسيرون، إلى أولئك أهمس همسات وأدعو الله أن يفرج عنهم كل الكربات. البلاء سنة من سنن الله عز وجل، وإنما يبتلى الصالحون.
ولذلك كان من أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر إيمانه.
إنما يبتلون وهم أكثر الناس بلاء لأن الله يريد أن يرفع منزلتهم.
وهذه الأمراض وهذه العاهات وهذه البلايا والرزايا ليست حكرا على أحد دون أحد، بل إن هناك من هم من أفضل الناس قد أصيب بها.
ألم يبتلى أيوب عليه السلام، نزل به الضر ونزل به البلاء
وتغير لون جسده وأصابه المرض ونزلت به الفاقة بعد أن كان رجلا غنيا موسرا أصبح فقيرا معسرا.
مات أبناؤه كلهم، هجره أصحابه، لم يبق معه إلا زوجه.
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب.
أما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يسحره لبيد ابن الأعصم اليهودي؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله.
إن في ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم في وقوع السحر عليه صلوات ربي وسلامه عليه عزاء لكل أحد، يعني الذي يقول ما الذي فعلت، يعني كثير من الناس يقول ما الذي فعلت، ما الذي فعلت حتى أصاب بالسحر، ما الذي فعلت حتى يصاب ولدي بالسحر، ما الذي فعلت حتى تصاب زوجتي أمي أبي بالسحر، يعني يسأل هذه الأسئلة العجيبة الغريبة سبحان الله، وما الذي فعله محمد صلى الله عليه وسلم حتى يصاب بالسحر.
هذا البلاء فيه أسرار وحكم لا يعلمها إلا الله، ربما يكون هذا الإنسان بعيدا عن الله انشغل بهذه الدنيا في المباحات، لا يلزم أن يكون في المعاصي والسيئات، فيريد الله أن يسمع مناجاة عبده، يريد أن يعيده إليه، يريد أن يسمع تضرعه، يريد أن يتعلق القلب بربه لا بهذه الدنيا الزائلة فيبتليه فيعود إلى الله ويتضرع لله ويتعلق قلبه بالله فيكون من أولياء الله الصالحين.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يزال البلاء بالمؤمن حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه خطيئة.
وتلك المرأة السوداء التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تصرع وتتكشف، تنظر لحالها، ما استطاعت أن تصبر، امرأة تتكشف أمام الرجال، يخنقها الخبيث، يصرعها على الأرض، تشعر بالآلام، جاءت إليه صلى الله عليه وسلم تتكلم بلسان الحال من الشكوى ولسان المقال، وهي تسأله أن يدعو الله لها، فإنها لم تعد تستطيع أن تصبر على تلك الحال، فإذا بالنبي يقول إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فلما سمعت الجنة توقفت، إنها الجنة التي أراق الصحابة دماءهم من أجل نيلها، إنها الجنة التي بذلوا أموالهم وغادروا أوطانهم وقاموا ليلهم وصاموا نهارهم، تعرض عليها في عرض سخي من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله أصبر، لكني امرأة أتكشف، فدع الله لها أن لا تتكشف. يريد الله أن يجعل بعض الناس من أهل الجنة.
عباد الله، إن الإسلام حين يرغب في الصبر على البلوى ويبين ما تنطوي عليه الأسقام من آثار شافية وحكم كافية، فلا يفهم مخطئ أنه يمجد الآلام ويكرم الأوجاع والأوصاب، إنما يحمد الإسلام لأهل البلوى وأصحاب الأسقام رباطة جأشهم وحسن يقينهم.
إننا نشاهد اليوم الكثير من البيوتات لا تكاد تخلو من مريض يشكو من سحر أو يشكو من عين أو يشكو من هم وغم ونكد وكدر. وقبل أن نبحث عن العلاج لهذه القضية ينبغي أن نسأل من أين أتت مثل هذه العلل، ولماذا تمكنت الشياطين من العديد من البيوت، ولماذا تغلغلت في نفوس الكثير من الناس أمثال هذه الأمراض أو الاعتقادات بالإصابة بهذه الأمراض. أقول هناك أسباب عديدة أدت إلى انتشار مثل هذه الأمراض ومثل هذه البلايا. من أعظم تلك الأسباب بعد الناس عن الله عز وجل، بعد الناس عن ذكر الله سبحانه وتعالى. خلت القلوب من ذكر الله عز وجل، وانشغلنا بالدنيا وانشغلنا بملذاتها وانشغلنا بلهواتها،
غفلوا عن الأوراد، غفلوا عن تعويذ الأولاد، غفلوا عن هذه القضايا المهمة جدا، فوقع ما وقع من البلاء العظيم.
ولذلك تمكنت الشياطين ودنت من البيوت وأثرت على النفوس.
وأيضا أيها الأحبة من تلك الأسباب
امتلاء الكثير من البيوت وللأسف بالأمور المحرمة، امتلاؤها بالمزامير.
بالله عليكم، يجلس أحدهم أمام مزمار الشيطان الغناء ثم لا يريد أن يمسه الشيطان في جسده.
لماذا وجدنا مثل هذه الاضطرابات في بيوتنا؟ لأنها خوت من ملائكة الرحمن.
يعيش بعض الناس وهو يتبع الشيطان في كل خطوة من خطواته بالمعصية ثم لا يريد أن يصيب ذلك.
لذلك لا نأنف إذا أصبنا بما أصبنا به، لأن هذا بما كسبت أيدينا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم.
ومما جعلنا نرى ظهور هذه البلايا والابتلاءات بالعين والمس والسحر
هو ظهور الغل والحسد في قلوب الكثير من الناس عياذا بالله عز وجل.
امتلأت القلوب شحناء وبدأت القطيعة بين الأرحام، وتخاصم الجيران وتنافر الإخوان.
كل هذا بسبب ضعف الإيمان في القلوب وعدم حب الخير للغير.
يا سبحان الله، أليس لكل واحد منهم رزق سيأتيه؟ يا سبحان الله، أليس من كتب الله له نعمة سينالها؟
وتلك الأرزاق يقسمها الله عز وجل بين الناس، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا.
لكن لما ظهرت هذه الأمور بدأ ينظر لأخيه ويتمنى زوال النعمة عنه، فكثر الحسد في المجتمع، وبدأ البعض الآخر من شدة الحسد الذي في قلبه ربما ذهب إلى ساحر ليسحر أخاه.
ومن أسباب انتشار مثل هذه القضايا ازدياد أصحاب النفوس الضعيفة في المجتمعات، سواء كان أولئك الضعفاء من عامة الناس الذين يجدون في نفوذهم على إخوانهم، أو كان أولئك الضعفاء من أولئك السحرة والكهان والمشعوذين الذين يزينون للناس السوء، فتجد أن هذا يذهب إلى ذاك.
والله لو لم نذهب إليهم ما تكاثروا، لكنهم وجدوا ضعاف نفوس. يذهب أحدهم من أجل مال، فقد مال، يريد أن يستعيد المال ويفقد دينه ليكفر بما أنزل على محمد. والآخر ابتلي بنوع من المس أو عين أصابته، فلما ذهب إلى الرقاح ولم يجد ذلك، تلك الرقية لم تجد شيئا، قرر أن يذهب لبعض السحرة والكهنة ليحل ذلك السحر. يا سبحان الله، ليس العيب في الراقي، وإنما العيب في ذلك المريض، لأنه تعلق قلبه بذلك العبد الضعيف ولم يتعلق بالله رب العالمين.
لكن لو صفت النفوس وزكت القلوب وحسنت الأخلاق لما حصل مثل ذلك. وعلى كل بأمر الله عز وجل سبحانه وتعالى. أما الوقاية من مثل هذه الأمراض فإنها تكمن في قضايا كثيرة، أهم هذه القضايا هو التوكل على الله عز وجل.
يوم أن يتعلق قلب العبد بربه ومولاه ويتوكل على الله ويفوض أمره إليه ويشعر أنه إنما يستمد القوة من الله، فإنه سيصبح لديه قوة داخلية تقيه من كثير من الأمراض.
من الوقاية طرد الجهل بالعلم، فإذا جاء العلم ذهبت الأوهام، ذهبت الوساوس التي لا حقيقة لها.
ينبغي للإنسان ألا يفتح بابا ولا مجالا للشيطان أن يوسوس في نفسه أنه مريض أو أنه مسحور أو أنه معان أو أنه مصاب بأي قضية من هذه القضايا.
وقد يتخلص الإنسان من كثير من الأمراض بتعلقه بالله عز وجل.
فليس كل ما يكون في الكون هو فعل ساحر، ولا هو عمل جان ولا هو نظر عائن.
ولذلك يتكلم كثير من الأطباء، بل ذكره بعض أهل العلم، أن بعض الأمراض تنتقل بمجرد خوف الإنسان منها.
فلنحذر من مثل هذه الأوهام، ولنعلم أن توكلنا على الله عز وجل أعظم أسباب الوقاية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره.
من الأمور التي تقيها الأذكار، أذكار الصباح والمساء،
وأن يكون قريبا من كتاب الله عز وجل، فنقرأ سورة البقرة في بيوتنا، والبيوت التي تقرأ فيها سورة البقرة لا يدخلها الشيطان، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، يقرأ الإنسان آية الكرسي فما يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. فإذا كان عليك من الله حافظ حتى تصبح، ما الذي تخاف؟
نقرأ آية الكرسي، نقرأ المعوذتين، نقرأ قل هو الله أحد.
إذا نزلت منزل وقلت الأذكار أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضر شيء.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه من شر الشياطين، فقد روى عبد الرحمن التميمي رضي الله تعالى عنه أنه سئل كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أرادت الشياطين أن تؤثر عليه، أن تضره. قال: أي عبد الرحمن، تحدرت الشياطين تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدرت من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهبط إليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول؟ قال: قل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: فقالها. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى. فانظر كيف احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يستعيذ من الشياطين، ونزل عليه جبريل عليه السلام ليعلمه بذلك الذكر، ليكون زادا لنا وتعويذا لنا من خطر الشياطين وضررها وتأثيرها.
ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه كان يعوذ الحسن والحسين، يعوذهما
فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الحديث: كان أبونا إبراهيم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق.
إذا لماذا نفرط في مثل هذا؟ أمور دلنا عليها الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فنغفل عنها ونغفل عنها أبناءنا، وبعدها حينئذ نشكو ما بنا من ضيق وهم وكدر وعين وسحر وغيرها من القضايا التي ينبغي الإنسان أن يعتصم بالله عز وجل ليدفعها.
هذه الأوراد لن تحصنك أبدا، ولن تحصنك أنت أيضا أيتها الأخت المسلمة، إلا بأن تقرأ قراءة صحيحة فيها تدبر المعاني، فيها استحضار، فيها تعلق.
إذن كن مع الله، اذكر الله، تعلق بتلك الأذكار التي تحفظك في الصباح والمساء.
فإن الشياطين لا يمكن أن تتغلغل إلى النفوس، ولا يمكن أن تلج إلى الأفئدة، ما دام أنها قد استنارت بنور القرآن وتزينت بكلام الرحمن جل جلاله وتقدس سلطانه.
أيضا التعلق بأسماء الله وصفاته ومعرفتها: الله هو الشافي، الله هو الذي يكشف السوء، الله الذي يرفع الضر، الله سبحانه وتعالى هو الرحيم بالعباد، هو الذي أرحم بعباده من الأم بولدها.
فهذا المخلوق الضعيف يتعلق أين ويذهب إلى من؟ لن يذهب إلا إلى ربه سبحانه وتعالى. إن أراد القوة والنصرة الحق، إن أراد العز، إن أراد الشفاء، إن أراد كل خير، ففي التعلق بأسمائه هو سبحانه وتعالى، وفي ترك غيره وعدم التوكل واللجأ إلى غير ربنا سبحانه وتعالى.
دلنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا وحثنا على أن نحفظ أولادنا عند غروب الشمس، لأنها الوقت الذي تنتشر فيه الشياطين، فلماذا لا نفعل؟ دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على ضرورة التسمية إذا نزلنا إلى مكان جديد، فلماذا لا نفعل؟ دلنا على ضرورة التسمية عند دخول الخلاء، فإنها ستر ما بين عورات ابن آدم وما بين أعين الشياطين، فلماذا لا نفعل؟
ومن تلك الأمور صلاة الفجر.
يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من صلى الصبح، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء.
وبالله عليكم، إنسان يكون في ذمة الله، من الذي يستطيع أن يصيبه بسوء؟
إذن تمسك بمثل هذه الوصية والتزم هذه السنة، وإياك إياك أن تفرط في مثل هذا الواجب، حتى يحقق الله عز وجل لك ما تريد من الحفظ والتوفيق.
أيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره سم ولا سحر يوم ذلك. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يقول فإن لم يوجد فيتصبح بأي سبع تمرات.
المهم أن يعتقد الإنسان مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل هذه التمرات امتثالا حتى يتحقق له بإذن الله ما يريد.
وبعض الناس يقول نجرب، لا لا تجرب، ليتعلق قلبك وتعلم أن الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن هذا شفاء إذن هو شفاء.
من سبل الوقاية أيضا أن يعود الإنسان نفسه ويربي أبناءه على أنه إذا رأى ما يعجبه في نفسه مع إخوانه من غير أهله أن يبرك على ذلك الشيء، ما شاء الله تبارك الله، حتى يصرف عنها بإذن الله الشياطين.
كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح إذا رأى أحدكم من ماله أو نفسه أو ولده ما يعجبه فليدعو بالبركة فإن العين حق.
من سبل الوقاية المهمة أن يسعى الناس إلى ستر ما يخشون أن يحسدهم الناس عليه، سواء في أنفسهم أو في أبنائهم وذريتهم وأملاكهم. ولذلك ذكر الله عز وجل عن يعقوب عليه السلام أنه قال لأولاده
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما
قال المفسرون أنه قال ذلك لأن أبناءه كانوا ذوي جمال وهيئة فيخشى إذا نظر الناس إليهم دخلوا مع باب واحد أصابهم ما أصابهم.
فإذا وقع المرض، أقول إذا وقع المرض ونزل البلاء فكيف السبيل لعلاجه؟
من العلاج أن يحرص الإنسان على الرقية الشرعية بعد إصابته بمثل هذه الأمراض، والله عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، والقرآن كله بإذن الله شفاء.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة.
المهم أن تكون الرقية بنية الرقية من رجل يعتقد اعتقادا جازما بأن القرآن شفاء.
والله لقد التقيت بأناس كثر كنت أوصيهم بسورة البقرة، والله حافظوا عليها يقرؤونها بالليل والنهار، فإذا بهم يبشروني بخير عظيم وانكشاف لتلك الأمور التي نزلت بهم.
أما ما يفعله بعض الناس قضية والله نحن ذهبنا إلى الأطباء، ذهبنا إلى النفسيين، ذهبنا إلى كذا كذا، لم يبقى إلى القرآن فلنجرب، فإنني لا أظن أنه يكون ناجحا بإذن الله إلا إذا صدقت النية وخلص المقصد واعتقدنا اعتقادا جازما بأن كلام الله عز وجل شفاء. وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضل بعض الآيات على وجه الخصوص وإن كان القرآن كله بإذن الله شفاء.
آية الكرسي، الفاتحة التي لما قرأها ذلك الصحابي على سيد الحي الذي لدغ سبع مرات وهو يبصق كما في بعض الروايات قام كأنما نشط من عقال، الفلق والناس، ما تعوذ المتعوذون بمثل الفلق والناس.
وليس القرآن وقراءته للرقية شرط أن يذهب الإنسان إلى فلان من الناس الصالح أو أن يعمد إلى فلان الذي عرف بالرقية، لا، أفضل القرآن هو ما يقرأه الإنسان على نفسه، لأنه لا يمكن أن يلجأ أحد إلى الله ويعتصم بالله عز وجل رغبة أكثر من المصاب نفسه.
فإذا رفعت يديك ودعوت ربك بقلب خاشع منيب متذكر باك راج رحمة الله عز وجل شفاءه سبحانه وتعالى فأبشر بقرب فرج الله عز وجل.
أذكر أن أحدهم أتاني وهو يشتكي أن ابنته فقدت بصرها، طلبت منه أن يقرأ القرآن على ماء ثم يغسل به ابنته، فكان يقرأ القرآن، فجاء بذلك الماء المقري وطلب مني الأخ أن أحضر لأدعو لابنته لأني قلت له أتمنى منك أمها تغسلها بالداخل وأنت قف كالدليل أدعو الله، فقال يا شيخ تعال أدعو الله أنت، قلت من صاحب الحاجة أنا أم أنت؟ قال أنا، قلت هي ابنتي أم ابنتك؟ قال ابنتي، قلت إذن اذهب أدعو ربك، فاختار ساعة إجابة وهي آخر ساعة في يوم الجمعة دخلت المرأة تغسل ابنتها وهو يدعو دعاء العبد الذليل الفقير، تغسلها بذلك الماء الذي قرئ عليه القرآن بعد أن جاب بها الأطباء لم يعرفوا سبب العمى وهي في الثانية من عمرها، فما إن جاء الليل بعد أن غسلها بالقرآن والتجأ إلى الله بالدعاء إلا وقد أعاد الله لتلك الصغيرة بصرها.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
من سبل العلاج المهمة لهذه القضية أن يعتصم الإنسان بالله عز وجل وأن يدعو الله صباح مساء أن يرفع ما به، لأن الله هو الذي ابتلاه وهو الذي قادر على رفع ما ابتلاه به. ولذلك أيوب عليه السلام لما حل به ما حل توجه إلى ربه عز وجل.
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
ربما يدعو دعوة فتصادف ساعة إجابة فيقول الله قد استجبت فيجعل الله له من كل هم فرج. أحدهم كان مصاب بمس من الشيطان مر بعدد من الرقاة ولم يقدر الله له الشفاء فقرر أن يقوم الليل، فكان يقوم ليصلي فيصرعه الجان ثم يقوم يصلي فيصرعه الجان ثم يقوم ويدعو ويتضرع، فما إن اقترب الفجر حتى نطق الجان في جسده وقرر الخروج لم يقرأ عليه أحد لكنه تعلق بالله ودعا الله رب العالمين.
مهما بلغ صلاح القارئ فإن المصاب هو أقوى ارتباطا وأقوى علاقة وأقوى توكل وأقوى رجاء ورغبة في الله عز وجل من غيره، فليحرص الإنسان على أن يرقي نفسه ولا بأس أن يستعين بإخوانه الصالحين بعد الله عز وجل في أن يقرأوا عليه، على الله عز وجل أن ينزل الشفاء على أيديهم ويكونون بإذن الله سببا لرفع هذا البلاء.
لا بأس أيضا بأخذ الأثر فقد ثبت به الأثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح وإذا استغسلتم فاغسلوا، ولا يأنف إنسان ولا يغضب إذا طلب منه أن يؤخذ منه أثر، فإن هذه لا تدل على خبث النفس كما يعتقد بعض العامة، بل قد تخرج هذه العين بغير إرادته وغير قصده. والدليل على ذلك أنه قد ثبت في السنة أن المرأة قد يعين نفسه وولده وماله، فلا يأنفن أحد من إعطاء أثره لأحد.
من العلاج أن يسعى الإنسان إلى البحث عن مكان السحر واستخراجه وفك هذا السحر بأي طريقة من الطرق التي يعرفها أهل الاختصاص في هذا الجانب. قد يكون الإنسان مسحورا في بيته، قد وضع السحر في فراشه أو في مزرعته أو في أي مكان، ولربما يرى الإنسان أحيانا في نومه ما يدله على ذلك، ربما يحس هو بشيء يجد أن مكان السحر في المكان الفلاني. المهم أنه إذا عرف مكان السحر فإن إخراجه وإبطاله والنفث عليه بإذن الله سبب ناجح لهذا الأمر.
وهناك أمور أخرى، ماء زمزم، الحبة السوداء، ماء زمزم طعام وطعم وشفاء وسقم، فلماذا لا نستشفي به في أسقامنا؟ الحبة السوداء شفاء من كل داء، العسل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، الصدقة التي يقدمها العبد بين يدي رب العالمين، هذه الصدقات لها أثر عظيم، وذلك في بعض الآثار التي يصححها بعضها العلم، داووا مرضاكم بالصدقات، تصدق وأقبل على الله وتعاطى الأسباب، وليتعلق قلبك بالله رب العالمين الذي والله ما تعلق به إنسان فخذله، الله الذي لا يعجزه شيء، الله الذي يقول عن نفسه أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، لو كان ميت لأحياه كيف وهو مريض ألا يشفيه إنه على كل شيء قدير.
إله العرش يا أملي سنى قلبي وسلواه، رفعت إليك حاجاتي فأنت القصد والجاه، وقفت ببابك المفتوح والأنوار تغشاه. رفعت إليك حاجاتي فأنت القصد والجاه، وقفت ببابك المفتوح والأنوار تغشاه. لعل القلب يجلو الهم إن الهم أضناه، لعل الله يقضيني بشيء من عطاياه.